يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق لكل خير. أما بعد، ففي ليلة من ليالي الوفاء، حيث يشاركنا أهل العلم والفضيلة وعلى رأسهم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، وصاحب السعادة محافظ صامتة الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة حفظه الله، والشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ أسامة بن زيد، ومساعده الشيخ موسى الخبراني حفظهم الله جميعا. ويشاركنا نخبة من المشايخ الفضلاء والدعاة النبلاء وطلاب العلم الأفاضل ومحبي حلقات العلم والمعرفة، حفظ الله الجميع بحفظه وجزاهم خير الجزاء على حضورهم ومشاركتهم لإخوانهم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة. أيها الحفل الكريم، يولي ديننا الإسلام العلم وأهله أهمية عالية، فقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ودعا إلى الاستزادة من العلم وقل رب زدني علما، وغير ذلك من النصوص كثير، وما ذلك إلا لما للعلم الشرعي من أثر عظيم في قرب العبد من الله وفي تقدم الأمم ورقيها. وولاة أمرنا وفقهم الله، وعلى رأسهم ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، حرصوا ويحرصون على التوسع في حقول العلم والمعرفة، ويكرمون العلماء وطلبة العلم ويجلونهم، وواقعنا شاهد على ذلك ولله الحمد. ومدرسة الشيخين الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، التي هي امتداد لمدرسة الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرآوي رحمه الله، يقوم عليها إخوانكم في المكتب بدعم وتوجيه وتعاون من ولاة الأمر، ودروسها قائمة في هذا الجامع وفي غيره من المساجد والجوامع، قائمة بالتعليم والتوجيه والوقوف مع ولاة الأمر وجنوده ضد أعداء هذا البلد المبارك حرسه الله. وفي هذه الليلة تفتتح دروس من دروس مدرسة الشيخين رحمهما الله رحمة الأبرار باسم دورات الإمام المجدد، وهذه الدورات دورة الدعاة 16، والدورة العلمية المتقدمة 24، ودورة المبتدئين 16، ودورة الصم وضعاف السمع 19، وثلاث دورات نسائية في عامها 13، ودورة الجاليات 19، و90 دورة فرعية في عامها 19، و11 دورة للدوائر الحكومية في عامها 11، وأخيرا 3 دورات للأمن الفكري في عامها 2. أيها الإخوة، هذه الدورات هي من حقول العلم الشرعي، تقام في إجازة كل عام منذ عام 1400 من الهجرة، لتفتح سبل الخير لأبنائنا وبناتنا في المنطقة وفي غيرها من المناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية، يأتون دروسها وينهلون من علومها الشرعية المتنوعة من مشايخ علم فضلا وفقهم الله وكتب أجرهم. وإن حضور هذه النخبة في هذه الليلة المباركة حضور افتتاح هذه الدورات من حضور معالي الأستاذ الدكتور الذي يعتبر حضوره امتدادا لحضور دورات سابقة فهو يهتم بها كثيرا ويشارك فيها حفظه الله، وأعني به صاحب المعالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وكذلك سعادة محافظ صامت وفقه الله الذي دائما يرعى ويوجه هذا المكتب ودعاته، وكذلك فضيلة مدير عام فرع الوزارة وفضيلة مساعده. وهذه كلها أدلة عظيمة على اهتمام ولاة أمرنا وفقهم الله بالعلم وطلبته وأهمية استغلال الإجازة فيما ينفع ويفيد. أيها الإخوة الفضلاء، ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا وتوفيقه أن يشاركنا في هذا الافتتاح علم من أعلام السنة ومن رواد العلم والمعرفة، ألا وهو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل حفظه الله، والكل بكل غبطة وسرور يتطلع إلى حديثه الشيخ وأسلوبه البديع. وأترك الحديث لمعاليه، أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسعدني ويشرفني ويثلج صدري أن أكون معكم وبينكم في هذا اللقاء المبارك والافتتاح العاطر للدورة 24 من الدورات المسماة بدورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وفي هذا الجامع المبارك والذي كان يأمه ويقوم عليه شيخنا زيد المدخلي رحمه الله. وقد كنت حاضرا ومدركا وعارفا ومطلعا على كل أحوال وتحولات هذه الدورة منذ أول يوم بدأت حتى هذا اليوم المبارك. وقد كان للشيخين الكريمين الفاضلين والعلمين النبيلين الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي جهود كبيرة وواضحة وجلية في امتداد الأثر واستلهام السيرة العطرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمهم الله جميعا. ولذلك فإن الإنسان يشرف ويسعد عندما يكون له يد ولو صغيرة في مثل هذه المقامات والأعمال والجهود العلمية التربوية التوجيهية الدعوية التي تنطلق من منطلقات ديننا الحنيف وتستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولا شك أن كل هذا وذاك يأتي بفضل من الله العلي القدير وتوفيق ومنة منه سبحانه وتعالى، ثم بتلك الوقفات الصادقة والأعمال المخلصة والدواعم والشواهد الظاهرة والبراهين الساطعة التي يفعلها ولاة أمرنا على أرض الواقع، وذلك دعما وتأييدا ومعازرة ومساندة ووقفات صادقة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، واللذان لا يألوان جهدا في تعزيز القيم ورفع معالم الشريعة وإثراء دعائم العقيدة الصحيحة، وكذلك ربط الناس جميعا صغارا وكبارا ذكورا وإناثا بمبادئ ديننا الحنيف الذي يعتمد الوسطية والاعتدال في الطرح والمعالجة والسماحة واليسر والتعايش في التحركات والتحاولات والعلاقات والأخلاق والآداب وغيرها. ولا شك أن منبع ذلك كله ومصدره ومورده الزلال والمعين الذي لا ينضب هو العلم والعلماء وما لهما من فضل وفضيلة ومكانة، وما يجب على العالم وطالب العلم من أمور وآداب وقيود تفيده في مسيرته العلمية. وأنت أيها الأخ الكريم والمشارك في هذه الدورة ذكرا أو أنثى، تعلم من خلال تأريخ هذه الدولة السنية السنية السلفية أنها قامت على أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول الإمامة المتمثلة بولاة الأمر والذين لهم بيعة ولوازم لا بد أن يقوم بها المسلم، وسمع وطاعة في غير معصية الله عز وجل، فلا بد أن ندرك هذه الحقائق ونعلم هذه المعاني ونغرسها في النفوس ونثريها في العقول والقلوب، لأنه لولا الله عز وجل ثم آل السعود منذ عهد الإمام محمد ابن سعود المؤسس للدولة السعودية في دورها الأول لما رأينا هذه الفضائل والشمائل والكمائل والخيرات التي نتفيأ ظلالها صباح مساء، عززها وأثراها وأعادها غضة طرية موحد هذه البلاد على التوحيد ومؤسسها على الكتاب والسنة ومنهج علماء الأمة الملك الصالح والإمام المجاهد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، وسار بعده أبناءه البررة الميامين على طريقه ودربه ونهجه يحافظون ويحفظون ويغذون وينمون ويؤطرون ويؤصلون ويطورون ويبحثون عن كل وسيلة وأسلوب تكون فيها بلادنا كحالها عزيزة مهابة الجانب مرفوعة الرأس ظهر ذلك جليا وتبينت حقائقه بما لا شك فيها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يسانده ويعاضده ويشد من أجره ويقف معه وقفات صادقة جلية قوية واضحة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. الركن الثاني من أركان هذه المسيرة والتاريخ العاطر هو ما قام به الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الجهود الواضحة والأعمال العلمية والدعوية التي ارتبطت بقوة السلطان مع الإمام محمد ابن سعود رحمهما الله جميعا، فآتت الثمار اليانعة والأكل الماتعة والنتائج الطيبة وتحقيق الأهداف المرجوة التي نعايشها ونراها على أرض الواقع، علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا صادقا وأمنا ظاهرا وأمانا وارفا واستقرارا ووحدة شرعية وطنية لا نظير لها في العصر الحاضر. ولذلك كله لا بد أن نفهم المعاني وندرك المقاصد التي من خلالها يمكن لنا كعلماء وطلاب علم وباحثين ومتخصصين رجالا ونساء أن نكمل المسيرة ونتمم الأمر ونسلمه لمن بعدنا نقيا خاليا من الشوائب والمكدرات والمنغصات من أي جهة جاء هذا الأمر أو ذاك. ولذلك فإن فضل العلم كبير ومنزلته عظيمة منذ خلقت الدنيا إلى يومنا هذا، وسيستمر ذلك إلى قيام الساعة. فبالعلم تعرف الأحكام وتقر الحدود وتنظم العلاقات وتؤصل المسائل وتأمن السبل وترد الحقوق إلى أهلها في كل زمان ومكان. ولذلك رفع الله عز وجل من شأن العلماء وطلبته وجعل لهم منزلة غير منازل غيرهم، وهذا ظاهر ودليله وشواهده كثيرة ومنتثرة في القرآن وفي السنة وفي آثار سلف هذه الأمة. وسأستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة مع بيانها إن تيسر مما قاله سلفنا وعلماؤنا السابقين. أما الدليل الأول على فضل العلماء ومنزلة العلم فهو قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية دليل واضح على أن هناك فرق بين العالم في أي مجال من المجالات أو تخصص من التخصصات على الجاهل فيه في أي زمان أو أي حال أو مكان. ولذلك جعل الله عز وجل لهم هذه المنزلة ورفع قدرهم على غيرهم. الآية الثانية مما يستدل به على فضل العلماء ومنزلتهم قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة للعالم وطالب العلم تظهر حقيقة ونشاهدها من خلال ما يكون للعالم من تقدير واحترام ومنزلة بين عامة الناس، وأخذ بقوله وصدور عنه فيما يقرره ويقوله ويفتي به ويوجه ويبين لكل من قدم عليه أو سأله أو استفاد منه. وأبلغ من ذلك أن درجته ومنزلته في الآخرة أعلى من غيره بدليل كتاب الله عز وجل المنصوص عليه في هذه الآية. الآية الثالثة مما يستدل به على فضل العلم ومنزلة العلماء هو قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشية لله وتقوى له واتصالا به وتحقيقا لتوحيده وعملا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هم الذين يخشون الله عز وجل. هم الذين يخشون الله عز وجل. وكلما زادت خشية الإنسان لربه سبحانه كلما زاد إيمانه وعلمه وتحقيقه في هذا المجال. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. وبالاغترار به جهلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. ويقول الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. من لم يخش الله فليس بعالم. ولذلك فإذا أردت العلم النقي والمعرفة الصافية والعلوم النافعة فلا تبحث عنها عبر أي وسيلة أو أي طريق أو أي منهج، إنما عليك أن تسلك هذا الطريق الذي سلكه علماؤنا المحققون الأقدمون والحاليون، فستعلم لذة ذلك وتدرك أثره وتأثيره عليك وعلى غيرك. الآية السابعة من آياتنا التي نستدل بها على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل الرابعة. طيب، نريد أن نسأل فيما مضى مما تقرر، ما هو ملخص المقدمة التي ذكرناها والخاصة بهذه الدورة؟ ولمن يجيب طبعا جائزة يستلمها بعد اللقاء أو تسلم له من القائمين على الدورة، وهي من قبلنا تشجيعا ودعما لهذه الدورة ولطلبة العلم. ما نريد تلخيص مركز للمقدمة التي دخلنا فيها إلى هذا الموضوع. تفضل الاسم. تفضل أخ أحمد. في ميكروفون؟ لحظة، في ميكروفون يا إخوان عشان يسمعون الباقين. تعال هنا، تعال. ترى هذه مهم محاضرة، درس ومحاضرة. نعم.
أمران لابد منهما.
نعم.
الولاية الشرعية.
نعم.
وكذلك جهد الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام المجدد محمد بن سعود.
هذا يتعلق بإيش؟ بأن هذه الحقائق لا بد أن ندركها ونعرفها حتى نسير على أثرها وطريقها. صح. بارك الله فيك. تفضل. من يزيد فيما قاله الأخ أحمد؟ تفضل تعال سجلوا اسم الأخ أحمد يا شيخ عيسى. أنتم بالخيار، إما أن نستمر إلى الفجر ولا نختصر ولا نطيل عليكم، ويقولون العبرة بالإشادات والإشارات لا التطويلات والزيادات، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وإن كنت أرغب الامتداد لكن لا أحب أن أثقل عليكم. نعم.
تحدثت
الاسم أولا
جابر مدخلي.
جابر تفضل.
تحدثت فضيلتكم عن فضل مؤسس هذه البلاد.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
وما أرساه في هذه البلاد من عقيدة وتوحيد.
نعم.
منطلقها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اتحد مع الإمام محمد بن سعود.
نعم.
رحمة الله عليهم، فأسسوا منهج السلفية والعقيدة الصادقة. كذلك تحدثتم عن فضل العلم والعلماء ومكانتهم العظيمة في كتاب الله، وكذلك تستغليتم من كتاب الله إنما يخشى الله من
لا لا لحظة ما بعجينا هذه ما لا تر... احنا في المقدمة
أيضا
الملك عبد العزيز
أيضا تحدثتم عن ما سار عليه أبناءه رحمهم الله
الملك عبد العزيز ودوره الريادي ثم أبناه
الكرام من بعدي إلى عهدنا الحاضر.
صحيح.
بقيادة سيد خادم الحرمين الشريفين. نعم. وسمو ولي عهده الأمين، الذين يسعون إلى ما أسسه والدهم رحمه الله.
نعم.
وما سار عليه أخوانهم وأعمامهم كذلك.
طيب أبسألك سؤال خاص يعني له علاقة بالموضوع. أنت الآن كطالب علم وحضرت في هذه الدورة وغيرها، وش رأيك فيما يقدم لطلبة العلم من ولاة الأمر؟ لا تجامل، قل الصراحة.
أنا صريح.
أي نعم.
فما يقدم يكفي أن الصلوات تقام في أوقاتها. نعم. يكفي ما يقوم به من خدمة لكتاب الله. يكفي ما يقدم في كل بيوت الله بداية من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع. نعم. محافظات كل قرية في وكل هجرة وكل حي دخلها العلم، سواء عن طريق التعليم محو الأمية تعليم الكبار، أو سواء بالعلم النافع العلم الصالح الذي انطلق بتوزيع العلماء والدعاء عبر المنافذ الحدودية، وأيضا عبر القرى والهجر المدارس الدورات المختلفة في كل قرية أو هجرة أو شارع. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سير عليه هذه الدولة من بداية تأسيسها إلى عهدنا الحاضر، والحمد لله، وهذا فضل ونعمة.
طيب.
من رب العالمين.
ممتاز. ماذا أثمر هذا الشيء؟ ما الذي نحسه ونعايشه الآن في بلادنا؟
الآن اللي نعايشه في الوقت الحاضر كشف زيغ وكذب وفجور بعض المناهج المخالفة لعقيدتنا الصحيحة.
ممتاز.
أسس الشباب، فهم الشباب، وعاهم على عقيدتهم السلفية الصحيحة بعيدا عن الفرق الضالة مثل الإخوان المسلمين وغيرهم من المنحرفين الضالين الذين انتهجوا نهج للوصول إلى أهداف سياسية بعيدا عن دين الله وكتابه.
ما شاء الله. وكذلك اللحمة
الوطنية اللي أسسها الملك عبد العزيز، ثم أبناء لحمة في كل بيت وفي كل مدرسة تجد، والشعب السعودي دائما ما يثبت لحمته الوطنية من خلال المواقف ومن خلال الأزمات، فدائما يثبت أنه الشعب متماسك أبي وفي عقيدته الصحيحة هي من جعلت من هذا الشعب شعب طائع لولاة أمره.
جميل. وأعظم شيء في هذه البلاد هو تحقيق التوحيد.
صحيح.
وإخلاص العبادة لله عز وجل الذي رعاه وغذاه ونماه ولاة الأمر
حفظهم،
ولذلك نحن نرفل الآن بالنعم ومنها الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار. ليس كذلك؟
الحمد لله أكبر نعمة. طبعا من هنا أسأل الله أن ينصر أبطان البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.
آمين.
لا يحصلون عنهم سوى بضعة أمتار، ومع ذلك نحن هنا في أمن وأمان ومطمئنين. الحمد لله. الحمد.
هذا شاهد ودليل، وذاك أنت تستحق جائزتين.
الله يعطيك العافية.
لك جائزة، يستاهل جائزتين، ما شاء الله عليكم، بارين به ويستاهله. جابر، ها جابر، اي نعم عرفتك، انت اعلامي ما شاء الله عليك، الله ينفع بك. طيب، الدليل الاول من الأدلة على منزلة العلم وفضل العلماء، من يذكره لنا؟ تفضل تعال. أذن. خليك عجل شوي، اسعد انت بالرؤوس الجماعة، الله يحييك. الاسم ثم الجواب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حمد بن احمد بجوي.
حياك الله يا حمد.
طالب من طلاب العلم في هذه الدورة.
ما شاء الله، الله ينفع بك.
الجواب الاول، قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الدليل الثاني، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
بارك الله فيك.
الدليل الثالث،
خل هذا الدليل في تفصيل، يكفي منك دليلين وبارك الله فيك، سجلوا اسمه. شكرا يا أخ حمد. ها ونعم. طيب، الآية الثالثة مما استدللنا به على فضل العلم ومنزلة العلماء، تفضل.
السلام عليكم. عبد الرحمن سفياني، طالب علم.
حياك الله عبد الرحمن.
قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أحسنت. ماذا قال ابن مسعود في هذه الآية؟
قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما
وبالاغترار به جهلا.
جهلا.
بارك الله فيك، أحسنت. سجلوا اسمه، يستاهل. إذن الآية السابعة، الرابعة، الخامس، عطنا الرابعة، وين يقول الخامس؟ الآية الرابعة من الآيات التي نستدل بها على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك فإن كل عالم محقق في العلم راسخ في البيان هو الذي تنطبق عليه هذه الآية، وهو الذي يسخر علمه ومعارفه وما وهبه الله من ذلك في معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده وأحكام شريعته، فيطبقها ويعمل بها بنفسه، ثم يدعو الناس إلى أن يعملوا بها. ولذلك إذا كان كذلك فهو موصوف بما وصفه الله به في هذه الآية. الآية الخامسة من الآيات التي نستدل بها على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل قال، تفضل، يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى على هذه الآية أنها تدل على فضل العلم لأن الله عز وجل لم يطلب الزيادة، لم يطلب من نبيه أن يطلب الزيادة من أي أمر ديني أو دنيوي إلا من العلم. والمقصود بالعلم هذا هو ما يعرف به الإنسان أحكام الدين وكيفية عبادة ربه وطاعته، وكذلك إدراك أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، أي أن أفضل العلوم وأشرفها هو ما كان متعلقا بشريعة الله عز وجل التي من خلالها تعرف معالم الحلال والحرام وتبين المسائل بما يفصل بين الهدى والضلال والخير والشر والخطأ والصواب والسنة والبدعة والانحراف والاستقامة. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا نص صريح في مكانة ومنزلة طلب العلم الشرعي على غيره من العلوم. ولكن لنعلم أن طلب العلم الشرعي فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن غيره من المسلمين، لأن الله عز وجل يقول في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا لم يوجد في المسلمين إلا رجل يعرف هذا العلم ويدرك طرق تعلمه والاستفادة منه، فإنه يكون واجبا عينيا عليه. كما أن ذلك لا يعني الاستقلال والاستهانة بالعلوم الدنيوية أيا كان نوعها، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، وخصوصا فيما يقوي المسلمين ويعزز قدراتهم ويجعل الأعداء يخافونهم ويخشونهم إذا أرادوا الاعتداء عليهم. فإن طلب ذلك العلم قد يكون فرض عين على أحدنا إذا لم يقم به سواه. والدليل على أنه لا بد أن تتعلم العلوم الدنيوية وأنها متروكة للمسلمين ولمن يدبر ويدير شؤونهم من ولاة الأمر، هو ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل أي يلقحونه، وشاهد ما يلحقهم جراء ذلك من التعب نهاهم عن تعبيره. فلما كان وقت الثمر فسد النخل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما أفسده، فقالوا لأنه لم يؤبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ولذلك لا بد أن يكون المسلمون في طلب العلم فرقا وأصنافا وأجناسا، منهم من يطلب العلم الشرعي، ومنهم من يطلب العلم اللغوي العربي، ومنهم من يطلب العلم اللغوي الأجنبي، ومنهم من يطلب العلم الاجتماعي، ومنهم من يطلب العلم الاقتصادي والإداري، ومنهم من يطلب العلم المتخصص في العلاقات الداخلية والدولية، ومنهم من يطلب العلوم العسكرية وغيرها مما هو داخل في هذا المجال. وهلما جرى، لأننا لو ركزنا على جانب واحد وصنف من أصناف العلوم وتركنا البقية لاستمر الأمر بنا والحاجة إلى غيرنا، وهذا ما لا يرضاه إنسان، وخصوصا أن بلادنا ولله الحمد تقدم الدواعم والشواهد وكل ما يعين المرء على أن يتعلم أي علم من العلوم التي تخدم دينه ووطنه وتؤهله كي يستفيد هو وأسرته ومجتمعه مما تعلمه. الآية السادسة من الآيات التي تدل على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل. من يأتي لنا بهذه الآية وله جائزة؟ تفضل، بس ترى اللي ببالي مو باللي ببالك، تسميه باللي ببالي بقول غلط. تفضل، ما شاء الله عليك، أحسنت، أكمل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الاسم عصام، سجلوا اسمه شيخ عيسى. يقول الأخ عصام إن الدليل الخامس السادس من الأدلة التي أوردناها وسنوردها من القرآن على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تبين المسار وتحقق المدار فيما يتعلق بمنزلة العلماء وفضل العلم، بطريقة لو عرفنا حقيقتها وأدركنا معناها لهب الجميع إلى طلب العلم أيا كان نوع هذا العلم. ولذلك فإن هذه الآية اشتملت على ثلاثة أمور، اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العلماء والعلم مفضلون على سائر البشر. الثاني أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. الثالث أن الله عز وجل أصدر لهم تزكية ونعم التزكية. فهل بعد هذا لمسوف أو خامل أو أي إنسان لا يرفع رأسه من أجل طلب العلم؟ أما الدليل السابع من الأدلة على فضل العلم ومنزلة العلماء فهو من السنة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العمل قبل القول والعلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سأهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا دليل على أن العلم الصافي النقي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقود صاحبه إلى الجنة. وكلنا مرغوبنا ومطلوبنا وسعينا وعملنا وكل جهودنا نسعى من خلالها إلى أن يمن الله علينا بالجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الدليل الثامن
باب العلم قبل القول والعمل.
أي العلم، نعم صحيح، باب العلم قبل القول والعمل. الدليل الثامن من الأدلة على فضل العلم ومنزلة العلماء هو ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فما ورثه الأنبياء هو الذي يأخذ به العلماء، ونعم هذا الإرث ونعم المورث ونعم الوارث، لكن لا بد أن نفقه ذلك وندركه ونسير في اتجاهه الذي يحققه لنا. الدليل التاسع من الأدلة على فضل العلم ومنزلة العلماء هو ما جاء في أحاديث كثيرة ومتنوعة ومتعددة من أن كل شيء يسبح للعالم ويثني عليه شكرا لصنيعه وتعليمه للناس الخير. وكلنا يسعى إلى أن يكون هذا المثنى عليه والمسبح له والذي يعلم الناس الخير على جميع أصنافه وأنواعه وأشكاله. الدليل العاشر على فضل العلم ومنزلة العلماء هو ما نراه في الواقع مما لهؤلاء العلماء من تقدير واحترام وإجلال بين أبناء المسلمين جميعا، الصغار والكبار، الذكور والإناث، طلبة العلم وغيرهم، فإنهم يجعلون هذا العالم أو ذاك مرجعا لهم وموئلا عندما تعن لهم مشكلة أو تحدث قضية أو تنزل نازلة، فإنهم ليس لهم إلا الله عز وجل، ثم أولئك الرجال الذين هم كالجبال يرسونهم ويرسخونهم ويثبتونهم ويبينون لهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم ليعيشوا على هدى وبصيرة في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، ويكونون مطمئنين في أقوالهم وأفعالهم. هذا الجزء الأول من المحاضرة، وقد اختصرناه وركزنا فيه لأننا تأخرنا عليكم ونعتذر لذلك لظروف الذهاب والإياب والطريق. أما الجزء الثاني من هذه المحاضرة فهو يتعلق بشروط وآداب طالب العلم، وأنا أظن أن هذا الموضوع يحتاج إلى تقرير وتحقيق ووقت طويل، لأن ما سنذكره من آداب طالب العلم كثيرة جدا، وهي لا شك مهمة ويحتاج إليها طلاب العلم في مثل هذا الوقت. وأنا من طبيعتي أنني لا أسرد النقاط أو المسائل، بل أحللها وأبينها وأستدل عليها، ولذلك سأكتفي بهذا القدر مما وفقني الله عز وجل له. وأيضا أردنا أن نحرره ونطرحه في مثل هذا اللقاء، ولعل الله عز وجل ييسر لقاء آخر، إما في دورة من هذه الدورات المباركة، أو أيضا محاضرة نأتي إليها قصدا في هذا الجامع المبارك الذي نحبه ونحب أهل محافظته، وفي مقدمتهم شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، وأبناؤه بررة دائما يتواصلون ويوفون الحق خير وفاء. وإذا كان هناك سؤال أو مداخلة من الحضور فنحن نفتح المجال.
محمد شوف اختاروا عاد اللي
تفضل سؤال تفضل.
ما وزعت اوراق الاسئلة وقت خلاص.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
الأستاذ حسين محمد حسن الشعبي،
حياك الله،
من طلاب الشيخ زيد والشيخ أحمد يحيى النجمي يرحمهم الله.
آمين آمين.
شرفني الله سبحانه وتعالى بأن أكون مديرا في ثانوية صامتة، وهذا برؤية رأيتها في عام 1416 هجرية، ويكون الفضل بأن جاء رشيد وزير المعارف في زيارة لإدارة تعليم جازان، وكتبت خطابا إليه جزاه الله خير بأن تكون ثانوية صامتة الأولى بثانوية الشيخ عبد الله القرعاوي،
جزاك الله خير،
والثانوية الثانية بثانوية الشيخ حافظ الحكمي، وتحفيظ القرآن باسم الشيخ ناصر خلوفة يرحمه الله، والذي هو اعتبر جدي خال الوالد يرحمه الله. وما هو إلا بعد أسبوعين إلا وجاءت الموافقة،
الحمد لله،
فنحمد الله ونشكره على ذلك. ويطيب لي أن أستشهد بموقف للملك عبد العزيز وهو في السنة العاشرة حينما كان في الكويت في مدرسة الكتاتيب، كان المعلم يقرأ قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نهض من المجموعة كلها وقال: اللهم يا رب مكنني في الأرض وسترى ما أعمل.
الله أكبر.
وعلم الله بنيته، وحينما تلتقي القيادة السياسية والقيادة الدينية وتتمثل في قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تحقق هذا النصر، ونحمد الله ونشكره أن تكون المملكة العربية السعودية هي مهبط الرسالة وتبليغ الدعوة. نسأل الله التوفيق، وعندي كثير لكن
جزاك الله خير. هذا كلام جميل وتشكر عليه، لكن نحن نريد أن نركز إذا كان لحد سؤال في المحاضرة أو سؤال يتعلق بطلب العلم أو مسائل منهجية وفكرية يتفضل، أما المسائل الأخرى فمتروكة لوقتها. نعم تفضل تفضل. نعم. المطلوب من كل عالم وطالب علم وإمام وخطيب ومدرس وأستاذ وداعية ذكرا أو أنثى أن يتقي الله عز وجل وأن يرعى الحقوق والواجبات التي أوجبت عليه في عمله وأن يوفي بالعهود والمواثيق والعقود ولا ينقص منها ولا يزيد ولا يخرج عليها. ومعلوم أن ما يطلب من هؤلاء جميعا فيما يبينونه ويقررونه ويطرحونه إما في المحاضرات أو المنتديات أو الخطب أو الكلمات أو المحاضرات لا بد أن يتوافق مع منهج الدولة القائم على نصوص الوحيين ومنهج سلف هذه الأمة. لأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك فهو مخل بمهنته وعمله، وإذا كان يرى أنه سيستمر ويتتايع فيما هو عليه فهذا سيخيب ظنه، لأن الأمور تتابع وتعرف بعد الرصد، وأنه لا يقبل أي أمر يخالف الثوابت والمبادئ وما تقرر في مؤسسات هذه الدولة، وخصوصا ما يتعلق بالتعليم والتربية وإبعاد الناشئة عن الخلاف والاختلاف والشقاق والجماعات والتنظيمات والأحزاب الضارة التي لم يأتي للمسلمين منها إلا كل فساد وإفساد، بل إنه بسببها ضاعت أمم وأوطان كاملة. نعم تفضل. نعم نعم. هذه المسألة هي على حسب قدرة الإنسان واستطاعته وليته، فإذا كان يستطيع أن يحضر الدورات وحلق الذكر والدرس والعلم في المساجد فهو أفود وأنفع وأكثر وأعمق أثرا. أما إذا منعه مانع إما شغل أو ارتباط بأهل أو غير ذلك فإنه إذا تابع هذه الدروس عبر أي وسيلة فهو على أجر بإذن الله تعالى. تفضل. بارك الله فيك، سؤال مهم جدا، والتوحيد في المقدمة. إذا أردنا الأمن والأمان التامين والاستقرار النفسي والهدوء العقلي والنصر والعزة والتمكين فلا بد أن نعود إلى حياض التوحيد ونقوي أواصره في نفوسنا ونعمق أواشجه في عقولنا، وكذلك من علينا حق التربية لهم من الأبناء والبنات والطلاب والطالبات والأسر وسائر القرابات، لأن الله عز وجل بين عظمة هذا التوحيد ومكانته وأنه هو المنجي من المهالك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة ينافح ويدعو من أجل إقرار عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله في نفوس من يلقاهم أو يطرح عليهم دعوته، ومع ذلك لم يؤمن به إلا القليل، ولم يطلب منهم لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا. وأبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على أن ينطق عمه أبا طالب بشهادة التوحيد قبل موته، وذلك لما لحقه صلى الله عليه وسلم من بر هذا العم ودفاعه عنه ووقوفه معه في محنه وشدته. فكان يقول له: قل يا عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عند رأسه دعاة السوء والكفر والضلال أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية ينهونه عن ذلك ويطلبان منه أن يبقى على عقيدة آبائه وأجداده، فمات على هذه العقيدة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فلما نهي عن ذلك لم يستغفر له. ولذلك فإنك إذا أردت أن تعرف القيمة الحقيقية لعقيدة التوحيد وللأثر العميق لها، فلا بد أن تعود إلى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب ومعصية كبيرة كانت أو صغيرة يغفرها الله. يقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الإشراك به فإنه لا يغفر. ويعبد ذلك ويشهد له ويقويه ما ثبت في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبده ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم وعند غيرهما رحم الله الجميع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أحدكم جاءني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. الله أكبر، هذا هو التوحيد، هذا هو سبيل النجاة والفلاح والسعادة. يضبط ذلك ويبين ثمرته ونتيجته قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يأمن المسلم أمنا تاما لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا كان موحدا توحيدا خالصا صادقا. ولذلك فإن تعزيز التوحيد في النفوس وإثراؤه بالطرح والمعالجة في كل المحافل هو الذي لا بد أن نركز عليه، وهو الذي كان علماؤنا يعلموننا إياه ويحرصون على ألا يخلو درس من دروسهم منه، وهذا الذي نسير عليه ونقرره. نسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد. نعم تفضل. طيب اللهم صل وسلم. لا شك أن العالم وطالب العلم هو أبعد الناس عن هتك الأعراض أو الحديث عن غيره من العلماء وطلبة العلم بل وعامة الناس. لماذا؟ لأنه هو الذي يعلم الناس ذلك، وهو الذي يقرر أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، بل وتكون من أكبر الكبائر إذا تناولت فئتين من الناس: ولاة الأمر والعلماء، كما قرر ذلك العلماء الربانيون. ولذلك إذا رأيت من يغمز ويهمز ويغتاب وينم أو يحاول التشنيع عن ذا هذا أو ذاك فابتعد عنه، فإنه مرض معدي وجرب يصيب من قاربه أو قارفه أو اقترب منه. فلا بد أن يسلم الناس من عموم الناس في مقالهم وحديثهم، فما بالنا إذا كان الإنسان موصوفا بالعلم وطلبه؟ ألا يكون سلوكه لطريق الخير والنصيحة التي تؤدى بأدب وبشروط وضوابط أولى وأوجب؟ الجواب بلى. ولذلك لا بد أن نتخذ خطوات شرعية علمية تربوية في مثل هذا المقام إذا رأينا من يفعل ذلك، وذلك بالطرق الآتية: الأولى ألا نتحدث بما يقوله بعضهم عن بعض حتى لا يلحقنا إثم أو وزر أو سيئة ونحن قد نقول نقصد الخير. الطريقة الثانية أن يذهب من سمع من هذا كلاما على ذاك إليه ليبين له أن هذا لا يجوز، وأنه من الطرق التي تسبب الخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع والتدابر، بل وتجعل الأعداء يشمتون بنا ويفرحون بما يحصل بين أهل المنهج الواحد والبلد الواحد. ولكن عليه أن يكون حصيفا وذكيا بأن يدرك أنه سيقبل منه ويأخذ بنصيحته، أما إن علم أنه سيرده أو سيكون بينه وبينه إشكالات فلا يذهب إليه، وإنما يوصي من يثق به حتى يناصح ذلك المتكلم. الطريقة الثالثة من الطرق التي تسلك في هذا المجال أن نعمل على إقرار كل ما يمكن من خلاله أن يحذر بعضنا أن يقع في عرض الآخر أو في علمه أو في شأنه مهما كانت المبررات والدواعي والدوافع، لأننا إذا لم نفعل ذلك فإنه سيزداد الأمر شرا وسوءا. والأمر الرابع أن نعلم أن بعض من يرتحلون، والطريقة الرابعة أن نعلم أن من يرتحلون هذه الأمور إما متعالمين أو حسدة أو حاقدين أو لهم أغراض لا نعلم خلفياتها وما وراءها، وبالتالي هذا لا علاج له إلا بالدعوات الصادقة من الإنسان الذي وجه إليه هذا اللوم أو ذاك الكلام بأن يصرف الله عنه السوء قولا أو عملا. نعم تفضل. لا شك أن أرباب وأقطاب الجماعات والتنظيمات والأحزاب المتطرفة والغالية وعلى رأسها وأمها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي يسلكون كل الطرق ويبحثون عن جميع الوسائل التي من خلالها ينفثون سمومهم وينشرون أفكارهم ويؤثرون على المجتمعات بأي طريق من الطرق. ولذلك فإنه لا يستغرب أن يوجد فئام منهم على هذا النحو، لأنهم يستخدمون الغيبة والنميمة والكذبة والخداع وهتك الأعراض والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر والاستقلال منهم ومن العلماء وإيجاد الهوة الواسعة بين أبناء المجتمع بأي أمر يستطيعون، بل إنهم يستعينون بالأعداء لتحقيق ذلك. ويكفي أن نورد قول العلامة شيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حيث قال في كتابه التعليم والقضاء: إن حسن البنا وجماعة دعوته طلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية مدعومة من اليهود والشيوعيين. ويقول محمد بن عبد الرحمن البنا أيضا: إن أول من سن الخروج على الحكام وولاة الأمر في العصر الحديث هو حسن البنا وجماعته، وذلك عبر المظاهرات والاعتصامات. وهذا ما قرره علماؤنا في هذه البلاد كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح الثمين رحمهم الله، وسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وحفظهم الله، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهل نأخذ بقول غير هؤلاء ونصدقه مع قوم بهت كذبة يريدون السوء لأوطاننا وبلداننا ولعقيدتنا وأمننا وأماننا؟ وإذا علمت من هو على هذا النحو والشاكلة فإنها لا تبرأ ذمتك حتى تبلغ عنه الجهات المختصة وتثبت ذلك بالثوابت والشواهد حتى لا تفتري عليه أو تكذب، وبالتالي تكون ذمتك سليمة بإذن الله، والكلام للسائل ولغيره. نعم تفضل. نريد أسئلة لا تعليقات يا أخوان، اللي عنده تعليق ما في تعليق، سؤال بس. نعم شكرا لك. لا شك أن دور الدعاة وطلبة العلم كبير في التحذير من هذه الانحرافات والتنظيمات والأحزاب، وألا يكون عندهم مواربة ولا خمول ولا كسل ولا تعميم. لا بد من الصراحة والوضوح والمكاشفة ووضع النقاط على الحروف، بأن يقال هذا متبع أو منتم أو متأثر بالفكر الفلاني، حتى يحذر ويحذر منه. وليس بعدما ذكره سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من بيان شافي ودواء كافي، وكذلك تجلية للحقائق عن هذه الجماعات وخصوصا تنظيم جماعة الإخوان المتطرف، قول أو مقال أو أيضا خنوع أو سكوت عن مثل هؤلاء. ولذلك إذا وجد الإنسان من لديه لوة أو تأثر بمثل هذه الأفكار، فعليه أن يدله إلى من يدرسه ويعلمه الطريق الصحيح وكيفية الاستفادة من العلماء وطلبة العلم الموثوقين أصحاب العقيدة السليمة والمنهج السليم. نعم خلاص. طيب أبد
نختم بعد
صحيح. طيب على كل حال، المنظمون يقولون أننا أخذنا وقتنا وضعفه، وإلا الأمر فيه أريحية وتجاذب للمشاعر النبيلة والشعور الطيب العميق الذي يثمر المحبة والألفة والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا وإياكم من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين متبعين غير مبتدعين. اللهم اجعلنا والحاضرين والحاضرات من أهل القرآن والسنة والتوحيد. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، واكلأنا وإياهما بعنايتك ورعايتك، وأطل أعمارنا وأعمارهما على الطاعة والإيمان، وألبسنا وإياهما ثوب الصحة والعافية، وزدنا وإياهما عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهما خير الجزاء، وأعظم أجورهما، وثقل الموازين حسناتهما، وارفع درجاتهما جزاء ما يقومان به من خدمة جليلة وأعمال عظيمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وارفع معنوياتهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم ورميهم وداوي جرحاهم واشفي مرضاهم واغفر لموتاهم وشهداءهم، اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومنا وهمومهم ونفس كروبنا وكروبهم واستر عوراتنا وعوراتهم وآمن روعاتنا وروعاتهم، وبشرنا وإياهم بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، وافتح لنا ولهم أسباب الفلاح والنجاح والتوفيق والتيسير والتسهيل والتسديد والسعادة والطمأنينة والسرور في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل ما يقومون به من جهاد في سبيل الله ودفاع عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وبلادنا وأمننا وأماننا وطمأنينتنا واستقرارنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا في ميزان حسناتهم، وارفع به درجاتهم يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين ظافرين منتصرين رافع رؤوسهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومجتمعنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ومزقه كل ممزق، واجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وللشيخين أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي، اللهم ارحمهما رحمة واسعة واغفر لهما ووسع مدخلهما. اللهم اجعل الخير في عقبهما ومن استفاد من علمهما وتوجيهاتهما، واجعل ما يقومون به في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لله العلي القدير على ما هيأ وأنعم وتفضل، والشكر موصول لولاة أمرنا السادة الأماجد الذين يبذلون الغالي والنفس والنفيس خدمة للدين وللوطن الغالي ولكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. الشكر يمتد إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبها الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظهم الله على جهودهم الظاهرة وأعمالهم الواضحة وما يقومان به من عمل دؤوب مخلص خدمة لهذه المنطقة وتطويرا لمؤسساتها، وكذلك العناية بعلمائها وطلاب العلم فيها. أشكر أيضا سعادة محافظ محافظة صامتة الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة على اهتمامه بهذه الدورة واللقاءات والملتقيات وحرصه على الحضور معنا والمشاركة في هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها رغم ظروفه وقدومه من سفر قبل بدء هذا اللقاء. فشكرا لك سعادة المحافظ، والشكر أيضا يتفاعل ويتواصل لأخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، وأيضا للشيخ عيسى بن أحمد كامل اللذين وقفا لهذه الدورة وقفة عازمة جازمة ومعها تأييدا وتسديدا ودعما، بل إن حضوري اليوم ولهذه المنطقة في الأيام الماضية والقادمة هو بفضل الله ثم بسببهما وتأكيدهما على المشاركة. فشكرا للشيخ محمد وللشيخ عيسى على إحسان ظنهما بأخيهما الصغير ودعوتهما لنا إلى القدوم إلى هذه المنطقة، منطقة الورود والزهور والريحان والريح الطيبة والكاد والأخلاق العالية والآداب الجمة والنفوس المطمئنة والعلم العلم النافع وما لمسناه منهم من حسن وفادة وكرم ضيافة. وكما قال الأول عندنا في نجد: لو نحن دهينة ما انتثرنا، لو وضعنا دهن باليد، لو كنا دهن بيد واحد من الجيزان ما انتثرنا من المروفة والاهتمام والعناية. فشكر الله لهم جميعا. ولا أنسى أيضا شكر أخي فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وأخوه الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي نبارك له تعيينه مديرا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جيزان، وندعو لهما بالتوفيق والتسديد، فهما خيار من خيار ورجال من رجال وأكفياء من أكفياء، وما علمنا عنهم إلا كل ما يذكر لهم جميعا فيشكرون عليه. والشكر لكم أيها الحضور شكر يسبقه شكر ويعقبه شكر ومن فوقه شكر ومن تحته شكر يتناثر على كل واحد وواحدة منكم شكرا. ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق من النظم والنثر ما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا عن يلا أهل الشعر ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أهلا أبا الخير.
جزاك الله خير.
إن الخير موجود ودائما بنواصي الخيل معقود، وقد أتت خيلكم جازان تنشره وأنتم فوقها والوقت محدود. في ليلة في ليلتين أفدتم خير فائدة والناس تشهد والتسجيل موجود. شكرا ثم شكرا ثم شكرا معالي الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل على تفضلك وتكرمك بإجابة دعوة إخوانك وأبنائك وأحبتك، وما أنا وأخي صاحب الفضيلة الشيخ عيسى إلا رسل وبرد قد أرسلنا ووفدنا على خير من يوفد عليه، فأجاب دعوتنا ولبى طلبتنا وهو قد عرف بذلك الخير والجود والكرم. ومن محاسن توفيق الله أن كانت الدعوة له حفظه الله من جوار بيت الله العتيق في ليلة ختم القرآن، وهذا من لطف الله بنا وتيسيره لأمرنا حيث وفقه حفظه الله وهو الموفق لإجابة دعوة أبنائه وأحبته. فقدم علينا وها أنتم قد سمعتم منه كما سمعنا منه البارحة والأمس، والوقت محدود، لكن كما قلت أفادنا زاده الله من فضله.
آمين.
ونسأل الله جل وعلا أن يبارك له في عمره.
آمين.
وقد جاءنا والله وأنا أعلم ارتباطاته واشتغاله، لكنه لما ذكرنا له المنطقة ذكر محبته لها وقال سآتي بإذن الله، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
آمين.
وجزاه الله عنكم خير الجزاء.
آمين.
وجزاه الله عن أشياقنا الذين أشاد بهم وهم أهل لذلك خير الجزاء. ولا أحب أن أطيل عليكم وأعتذر منكم ومنه
الله يجزاك خير
عن التقصير.
ما في تقصير.
وأسأل الله سبحانه وتعالى،
أقول لو حنا دهينة ما انتثرنا، أنا أقول هنا صادق.
الله يبارك فيكم. هنا. هذه أسماء الإخوة الذين فازوا
يأتون الآن نسلمهم الجوائز.
طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق لكل خير. أما بعد، ففي ليلة من ليالي الوفاء، حيث يشاركنا أهل العلم والفضيلة وعلى رأسهم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، وصاحب السعادة محافظ صامتة الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة حفظه الله، والشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ أسامة بن زيد، ومساعده الشيخ موسى الخبراني حفظهم الله جميعا. ويشاركنا نخبة من المشايخ الفضلاء والدعاة النبلاء وطلاب العلم الأفاضل ومحبي حلقات العلم والمعرفة، حفظ الله الجميع بحفظه وجزاهم خير الجزاء على حضورهم ومشاركتهم لإخوانهم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة. أيها الحفل الكريم، يولي ديننا الإسلام العلم وأهله أهمية عالية، فقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ودعا إلى الاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما، وغير ذلك من النصوص كثير، وما ذلك إلا لما للعلم الشرعي من أثر عظيم في قرب العبد من الله وفي تقدم الأمم ورقيها. وولاة أمرنا وفقهم الله، وعلى رأسهم ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، حرصوا ويحرصون على التوسع في حقول العلم والمعرفة، ويكرمون العلماء وطلبة العلم ويجلونهم، وواقعنا شاهد على ذلك ولله الحمد. ومدرسة الشيخين الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، التي هي امتداد لمدرسة الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرآوي رحمه الله، يقوم عليها إخوانكم في المكتب بدعم وتوجيه وتعاون من ولاة الأمر، ودروسها قائمة في هذا الجامع وفي غيره من المساجد والجوامع، قائمة بالتعليم والتوجيه والوقوف مع ولاة الأمر وجنوده ضد أعداء هذا البلد المبارك حرسه الله. وفي هذه الليلة تفتتح دروس من دروس مدرسة الشيخين رحمهما الله رحمة الأبرار باسم دورات الإمام المجدد، وهذه الدورات دورة الدعاة 16، والدورة العلمية المتقدمة 24، ودورة المبتدئين 16، ودورة الصم وضعاف السمع 19، وثلاث دورات نسائية في عامها 13، ودورة الجاليات 19، و90 دورة فرعية في عامها 19، و11 دورة للدوائر الحكومية في عامها 11، وأخيرا 3 دورات للأمن الفكري في عامها 2. أيها الإخوة، هذه الدورات هي من حقول العلم الشرعي، تقام في إجازة كل عام منذ عام 1400 من الهجرة، لتفتح سبل الخير لأبنائنا وبناتنا في المنطقة وفي غيرها من المناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية، يأتون دروسها وينهلون من علومها الشرعية المتنوعة من مشايخ علم فضلا وفقهم الله وكتب أجرهم. وإن حضور هذه النخبة في هذه الليلة المباركة حضور افتتاح هذه الدورات من حضور معالي الأستاذ الدكتور الذي يعتبر حضوره امتدادا لحضور دورات سابقة فهو يهتم بها كثيرا ويشارك فيها حفظه الله، وأعني به صاحب المعالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وكذلك سعادة محافظ صامت وفقه الله الذي دائما يرعى ويوجه هذا المكتب ودعاته، وكذلك فضيلة مدير عام فرع الوزارة وفضيلة مساعده. وهذه كلها أدلة عظيمة على اهتمام ولاة أمرنا وفقهم الله بالعلم وطلبته وأهمية استغلال الإجازة فيما ينفع ويفيد. أيها الإخوة الفضلاء، ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا وتوفيقه أن يشاركنا في هذا الافتتاح علم من أعلام السنة ومن رواد العلم والمعرفة، ألا وهو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل حفظه الله، والكل بكل غبطة وسرور يتطلع إلى حديثه الشيق وأسلوبه البديع. وأترك الحديث لمعاليه، أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسعدني ويشرفني ويثلج صدري أن أكون معكم وبينكم في هذا اللقاء المبارك والافتتاح العاطر للدورة 24 من الدورات المسماة بدورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وفي هذا الجامع المبارك والذي كان يأمه ويقوم عليه شيخنا زيد المدخلي رحمه الله. وقد كنت حاضرا ومدركا وعارفا ومطلعا على كل أحوال وتحولات هذه الدورة منذ أول يوم بدأت حتى هذا اليوم المبارك. وقد كان للشيخين الكريمين الفاضلين والعلمين النبيلين الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي جهود كبيرة وواضحة وجلية في امتداد الأثر واستلهام السيرة العطرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمهم الله جميعا. ولذلك فإن الإنسان يشرف ويسعد ويسعد عندما يكون له يد ولو صغيرة في مثل هذه المقامات والأعمال والجهود العلمية التربوية التوجيهية الدعوية التي تنطلق من منطلقات ديننا الحنيف، وتستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولا شك أن كل هذا وذاك
يأتي بفضل من الله العلي القدير وتوفيق ومنة منه سبحانه وتعالى، ثم بتلك الوقفات الصادقة والأعمال المخلصة والدواعم والشواهد الظاهرة والبراهين الساطعة التي يفعلها ولاة أمرنا على أرض الواقع، وذلك دعما وتأييدا ومؤازرة ومساندة ووقفات صادقة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، واللذان لا يألوان جهدا في تعزيز القيم ورفع معالم الشريعة وإثراء دعائم العقيدة الصحيحة، وكذلك ربط الناس جميعا صغارا وكبارا ذكورا وإناثا بمبادئ ديننا الحنيف الذي يعتمد الوسطية والاعتدال في الطرح والمعالجة والسماحة واليسر والتعايش في التحركات والتحاولات والعلاقات والأخلاق والآداب وغيرها. ولا شك أن منبع ذلك كله ومصدره ومورده الزلال والمعين الذي لا ينضب هو العلم والعلماء وما لهما من فضل وفضيلة ومكانة، وما يجب على العالم وطالب العلم من أمور وآداب وقيود تفيده في مسيرته العلمية. وأنت أيها الأخ الكريم والمشارك في هذه الدورة ذكرا أو أنثى، تعلم من خلال تاريخ هذه الدولة السنية السنية السلفية أنها قامت على أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول الإمامة المتمثلة بولاة الأمر والذين لهم بيعة ولوازم لا بد أن يقوم بها المسلم، وسمع وطاعة في غير معصية الله عز وجل، فلا بد أن ندرك هذه الحقائق ونعلم هذه المعاني ونغرسها في النفوس ونثريها في العقول والقلوب، لأنه لولا الله عز وجل ثم آل السعود منذ عهد الإمام محمد ابن سعود المؤسس للدولة السعودية في دورها الأول لما رأينا هذه الفضائل والشمائل والكمائل والخيرات التي نتفيأ ظلالها صباح مساء، عززها وأثراها وأعادها غضة طرية موحد هذه البلاد على التوحيد ومؤسسها على الكتاب والسنة ومنهج علماء الأمة الملك الصالح والإمام المجاهد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، وسار بعده أبناءه البررة الميامين على طريقه ودربه ونهجه يحافظون ويحفظون ويغذون وينمون ويؤطرون ويؤصلون ويطورون ويبحثون عن كل وسيلة وأسلوب تكون فيها بلادنا كحالها عزيزة مهابة الجانب مرفوعة الرأس ظهر ذلك جليا وتبينت حقائقه بما لا شك فيها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يسانده ويعاضده ويشد من أجره ويقف معه وقفات صادقة جلية قوية واضحة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. الركن الثاني من أركان هذه المسيرة والتاريخ العاطر هو ما قام به الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الجهود الواضحة والأعمال العلمية والدعوية التي ارتبطت بقوة السلطان مع الإمام محمد ابن سعود رحمهما الله جميعا، فآتت الثمار اليانعة والأكل الماتعة والنتائج الطيبة وتحقيق الأهداف المرجوة التي نعايشها ونراها على أرض الواقع، علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا صادقا وأمنا ظاهرا وأمانا وارفا واستقرارا ووحدة شرعية وطنية لا نظير لها في العصر الحاضر. ولذلك كله لا بد أن نفهم المعاني وندرك المقاصد التي من خلالها يمكن لنا كعلماء وطلاب علم وباحثين ومتخصصين رجالا ونساء أن نكمل المسيرة ونتمم الأمر ونسلمه لمن بعدنا نقيا خاليا من الشوائب والمكدرات والمنغصات من أي جهة جاء هذا الأمر أو ذاك. ولذلك فإن فضل العلم كبير ومنزلته عظيمة منذ خلقت الدنيا إلى يومنا هذا، وسيستمر ذلك إلى قيام الساعة. فبالعلم تعرف الأحكام وتقر الحدود وتنظم العلاقات وتؤصل المسائل وتأمن السبل وترد الحقوق إلى أهلها في كل زمان ومكان. ولذلك رفع الله عز وجل من شأن العلماء وطلبته وجعل لهم منزلة غير منازل غيرهم، وهذا ظاهر ودليله وشواهده كثيرة ومنتثرة في القرآن وفي السنة وفي آثار سلف هذه الأمة. وسأستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة مع بيانها إن تيسر مما قاله سلفنا وعلماؤنا السابقين. أما الدليل الأول على فضل العلماء ومنزلة العلم فهو قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية دليل واضح على أن هناك فرق بين العالم في أي مجال من المجالات أو تخصص من التخصصات على الجاهل فيه في أي زمان أو أي حال أو مكان. ولذلك جعل الله عز وجل لهم هذه المنزلة ورفع قدرهم على غيرهم. الآية الثانية مما يستدل به على فضل العلماء ومنزلتهم قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة للعالم وطالب العلم تظهر حقيقة ونشاهدها من خلال ما يكون للعالم من تقدير واحترام ومنزلة بين عامة الناس، وأخذ بقوله وصدور عنه فيما يقرره ويقوله ويفتي به ويوجه ويبين لكل من قدم عليه أو سأله أو استفاد منه. وأبلغ من ذلك أن درجته ومنزلته في الآخرة أعلى من غيره بدليل كتاب الله عز وجل المنصوص عليه في هذه الآية. الآية الثالثة مما يستدل به على فضل العلم ومنزلة العلماء هو قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشية لله وتقوى له واتصالا به وتحقيقا لتوحيده وعملا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هم الذين يخشون الله عز وجل. هم الذين يخشون الله عز وجل. وكلما زادت خشية الإنسان لربه سبحانه كلما زاد إيمانه وعلمه وتحقيقه في هذا المجال. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. وبالاغترار به جهلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. ويقول الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. من لم يخش الله فليس بعالم. ولذلك فإذا أردت العلم النقي والمعرفة الصافية والعلوم النافعة فلا تبحث عنها عبر أي وسيلة أو أي طريق أو أي منهج، إنما عليك أن تسلك هذا الطريق الذي سلكه علماؤنا المحققون الأقدمون والحاليون، فستعلم لذة ذلك وتدرك أثره وتأثيره عليك وعلى غيرك. الآية السابعة من آياتنا التي نستدل بها على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل الرابعة. طيب، نريد أن نسأل فيما مضى مما تقرر، ما هو ملخص المقدمة التي ذكرناها والخاصة بهذه الدورة؟ ولمن يجيب طبعا جائزة يستلمها بعد اللقاء أو تسلم له من القائمين على الدورة، وهي من قبلنا تشجيعا ودعما لهذه الدورة ولطلبة العلم. ما نريد تلخيص مركز للمقدمة التي دخلنا فيها إلى هذا الموضوع. تفضل الاسم. تفضل أخ أحمد. في ميكروفون. لحظة، في ميكروفون يا اخوان عشان يسمعون الباقين. تعال هنا. ترى هذه محاضرة، درس ومحاضرة. نعم.
امران لابد منهما.
نعم.
الولاية الشرعية.
نعم.
وكذلك جهد الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام المجدد محمد بن سعود.
هذا يتعلق بإيش؟ بأن هذه الحقائق لا بد أن ندركها ونعرفها حتى نسير على أثرها وطريقها. صح؟ بارك الله فيك. تفضل. من يزيد فيما قاله الأخ أحمد؟ تفضل تعال سجلوا اسم الأخ أحمد يا شيخ عيسى. أنتم بالخيار، إما أن نستمر إلى الفجر ولا نختصر ولا نطيل عليكم، ويقولون العبرة بالإشادات والإشارات لا التطويلات والزيادات، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وإن كنت أرغب الامتداد لكن لا أحب أن أثقل عليكم. نعم.
تحدثت
الاسم أولا
جابر مدخلي.
جابر تفضل.
تحدثت فضيلتكم عن فضل مؤسس هذه البلاد.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
وما أرساه في هذه البلاد من عقيدة وتوحيد.
نعم.
منطلقها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اتحد مع الإمام محمد بن سعود.
نعم.
رحمة الله عليهم، فأسسوا منهج السلفية والعقيدة الصادقة. كذلك تحدثتم عن فضل العلم والعلماء ومكانتهم العظيمة في كتاب الله، وكذلك تستغليتم من كتاب الله إنما يخشى الله من
لا لا لحظة ما بعجينا هذه ما احنا في المقدمة
أيضا
الملك عبد العزيز
أيضا تحدثنا عن ما سار عليه أبناؤه رحمهم الله
الملك عبد العزيز ودوره الريادي ثم أبناؤه
الكرام من بعده إلى عهدنا الحاضر.
صحيح.
بقيادة سيد خادم الحرمين الشريفين. نعم. وسمو ولي عهده الأمين، الذين يسعون إلى ما أسسه والدهم رحمه الله.
نعم.
وما سار عليه إخوانهم وأعمامهم كذلك.
طيب أسألك سؤال خاص يعني له علاقة بالموضوع. أنت الآن كطالب علم وحضرت في هذه الدورة وغيرها، وش رأيك فيما يقدم لطلبة العلم من ولاة الأمر؟ لا تجامل، قل الصراحة.
أنا صريح.
أي نعم.
فما يقدم يكفي أن الصلوات تقام في أوقاتها.
نعم.
يكفي ما يقوم به من خدمة لكتاب الله، يكفي ما يقدم في كل بيوت الله بداية من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع.
نعم.
محافظات كل قرية في وكل هجرة وكل حي دخلها العلم، سواء عن طريق التعليم محو الأمية تعليم الكبار، أو سواء بالعلم النافع العلم الصالح الذي انطلق بتوزيع العلماء والدعاء عبر المنافذ الحدودية، وأيضا عبر القرى والهجر المدارس الدورات المختلفة في كل قرية وهجرة وشارع. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سير عليه هذه الدولة من بداية تأسيسها إلى عهدنا الحاضر، والحمد لله، وهذا فضل ونعمة.
طيب.
من رب العالمين.
ممتاز. ماذا أثمر هذا الشيء؟ ما الذي نحسه ونعايشه الآن في بلادنا؟
الآن اللي نعايشه في الوقت الحاضر كشف زيغ وكذب وفجور بعض المناهج المخالفة لعقيدتنا الصحيحة.
ممتاز.
أسس الشباب، فهم الشباب، وعاهم على عقيدتهم السلفية الصحيحة بعيدا عن الفرق الضالة مثل الإخوان المسلمين وغيرهم من المنحرفين الضالين الذين انتهجوا نهج للوصول إلى أهداف سياسية بعيدا عن دين الله وكتابه.
ما شاء الله. وكذلك اللحمة
الوطنية اللي أسسها الملك عبد العزيز ثم أبنائه، لحمة في كل بيت وفي كل مدرسة تجد، والشعب السعودي دائما ما يثبت لحمته الوطنية من خلال المواقف ومن خلال الأزمات، فدائما يثبت أنه الشعب متماسك أبي وفي عقيدته الصحيحة هي من جعلت من هذا الشعب شعب طايع لولاة أمره.
جميل. وأعظم شيء في هذه البلاد هو تحقيق التوحيد.
صحيح.
وإخلاص العبادة لله عز وجل الذي رعاه وغداه ونماه ولاة الأمر
حفظهم،
ولذلك نحن نرفل الآن بالنعم ومنها الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار. ليس كذلك؟
الحمد لله أكبر نعمة. طبعا من هنا أسأل الله أن ينصر أبطان البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.
آمين.
لا يحصلون عنهم سوى بضعة أمتار، ومع ذلك نحن هنا في أمن وأمان ومطمئنين.
يا الله
الحمد لله. الحمد.
هذا شاهد ودليل، وذاك أنت تستحق جائزتين.
الله يعطيك العافية.
لك جائزة يستاهل جائزتين، ما شاء الله عليكم، بارين به ويستاهل هو. جابر، ها جابر؟ اي نعم عرفتك، انت اعلامي ما شاء الله عليك، الله ينفع بك. طيب، الدليل الاول من الأدلة على منزلة العلم وفضل العلماء، من يذكره لنا؟ تفضل تعال. أذن. خليك عجل شوي، سعد أنت بالرؤوس الجماعة، الله يحييك. الاسم وانتم الجواب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حمد بن أحمد بجوي.
حياك الله يا حمد.
طالب من طلاب العلم في هذه الدورة.
ما شاء الله، الله ينفع بك.
الجواب الأول، قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الدليل الثاني، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
بارك الله فيك.
الدليل الثالث،
هل هذا الدليل في تفصيل؟ يكفي منك دليلين وبارك الله فيك، سجلوا اسمه. شكرا يا أخ حمد. ونعم. طيب، الآية الثالثة مما استدللنا به على فضل العلم ومنزلة العلماء، تفضل.
السلام عليكم. عبد الرحمن سفياني، طالب علم.
حياك الله عبد الرحمن. الله
يحفظك. قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أحسنت. ماذا قال ابن مسعود في هذه الآية؟
قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما
وبالاغترار به جهلا.
جهلا.
بارك الله فيك، أحسنت. سجلوا اسمه، يستاهل. إذن الآية السابعة، الرابعة، الخامس، عطنا الرابعة، وين يقول الخامس؟ الآية الرابعة من الآيات التي نستدل بها على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك فإن كل عالم محقق في العلم راسخ في البيان هو الذي تنطبق عليه هذه الآية، وهو الذي يسخر علمه ومعارفه وما وهبه الله من ذلك في معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده وأحكام شريعته، فيطبقها ويعمل بها بنفسه، ثم يدعو الناس إلى أن يعملوا بها. ولذلك إذا كان كذلك فهو موصوف بما وصفه الله به في هذه الآية. الآية الخامسة من الآيات التي نستدل بها على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل قال، تفضل، يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى على هذه الآية أنها تدل على فضل العلم لأن الله عز وجل لم يطلب الزيادة، لم يطلب من نبيه أن يطلب الزيادة من أي أمر ديني أو دنيوي إلا من العلم. والمقصود بالعلم هذا هو ما يعرف به الإنسان أحكام الدين وكيفية عبادة ربه وطاعته، وكذلك إدراك أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، أي أن أفضل العلوم وأشرفها هو ما كان متعلقا بشريعة الله عز وجل التي من خلالها تعرف معالم الحلال والحرام وتبين المسائل بما يفصل بين الهدى والضلال والخير والشر والخطأ والصواب والسنة والبدعة والانحراف والاستقامة. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا نص صريح في مكانة ومنزلة طلب العلم الشرعي على غيره من العلوم. ولكن لنعلم أن طلب العلم الشرعي فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن غيره من المسلمين، لأن الله عز وجل يقول في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا لم يوجد في المسلمين إلا رجل يعرف هذا العلم ويدرك طرق تعلمه والاستفادة منه، فإنه يكون واجبا عينيا عليه. كما أن ذلك لا يعني الاستقلال والاستهانة بالعلوم الدنيوية أيا كان نوعها، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، وخصوصا فيما يقوي المسلمين ويعزز قدراتهم ويجعل الأعداء يخافونهم ويخشونهم إذا أرادوا الاعتداء عليهم. فإن طلب ذلك العلم قد يكون فرض عين على أحدنا إذا لم يقم به سواه. والدليل على أنه لا بد أن تتعلم العلوم الدنيوية وأنها متروكة للمسلمين ولمن يدبر ويدير شؤونهم من ولاة الأمر، هو ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل أي يلقحونه، وشاهد ما يلحقهم جراء ذلك من التعب نهاهم عن تعبيره. فلما كان وقت الثمر فسد النخل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما أفسده، فقالوا لأنه لم يؤبر. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ولذلك لا بد أن يكون المسلمون في طلب العلم فرقا وأصنافا وأجناسا، منهم من يطلب العلم الشرعي، ومنهم من يطلب العلم اللغوي العربي، ومنهم من يطلب العلم اللغوي الأجنبي، ومنهم من يطلب العلم الاجتماعي، ومنهم من يطلب العلم الاقتصادي والإداري، ومنهم من يطلب العلم المتخصص في العلاقات الداخلية والدولية، ومنهم من يطلب العلوم العسكرية وغيرها مما هو داخل في هذا المجال. وهلما جرى، لأننا لو ركزنا على جانب واحد وصنف من أصناف العلوم وتركنا البقية لاستمر الأمر بنا والحاجة إلى غيرنا، وهذا ما لا يرضاه إنسان، وخصوصا أن بلادنا ولله الحمد تقدم الدواعم والشواهد وكل ما يعين المرء على أن يتعلم أي علم من العلوم التي تخدم دينه ووطنه وتؤهله كي يستفيد هو وأسرته ومجتمعه مما تعلمه. الآية السادسة من الآيات التي تدل على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل: من يأتي لنا بهذه الآية وله جائزة. تفضل، بس ترى اللي ببالي مو باللي ببالك، تسميه باللي ببالي بقول غلط. تفضل، ما شاء الله عليك، أحسنت، أكمل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الاسم عصام، سجلوا اسمه شيخ عيسى. يقول الأخ عصام: إن الدليل الخامس السادس من الأدلة التي أوردناها وسنوردها من القرآن على فضل العلم ومنزلة العلماء هي قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تبين المسار وتحقق المدار فيما يتعلق بمنزلة العلماء وفضل العلم بطريقة لو عرفنا حقيقتها وأدركنا معناها لهب الجميع إلى طلب العلم أيا كان نوع هذا العلم. ولذلك فإن هذه الآية اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العلماء والعلم مفضلون على سائر البشر. الثاني أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. الثالث أن الله عز وجل أصدر لهم تزكية ونعم التزكية. فهل بعد هذا لمسوف أو خامل أو أي إنسان لا يرفع رأسه من أجل طلب العلم؟ أما الدليل السابع من الأدلة على فضل العلم ومنزلة العلماء فهو من السنة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب العمل قبل القول والعلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سأهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا دليل على أن العلم الصافي النقي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقود صاحبه إلى الجنة. وكلنا مرغوبنا ومطلوبنا وسعينا وعملنا وكل جهودنا نسعى من خلالها إلى أن يمن الله علينا بالجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الدليل الثامن
باب العلم قبل القول والعمل.
العلم نعم صحيح باب العلم قبل القول والعمل. الدليل الثامن من الأدلة على فضل العلم ومنزلة العلماء هو ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فما ورثه الأنبياء هو الذي يأخذ به العلماء، ونعم هذا الإرث ونعم المورث ونعم الوارث، لكن لا بد أن نفقه ذلك وندركه ونسير في اتجاهه الذي يحققه لنا. الدليل التاسع من الأدلة على فضل العلم ومنزلة العلماء هو ما جاء في أحاديث كثيرة ومتنوعة ومتعددة من أن كل شيء يسبح للعالم ويثني عليه شكرا لصنيعه وتعليمه للناس الخير، وكلنا يسعى إلى أن يكون هذا المثنى عليه والمسبح له والذي يعلم الناس الخير على جميع أصنافه وأنواعه وأشكاله. الدليل العاشر على فضل العلم ومنزلة العلماء هو ما نراه في الواقع، مما لهؤلاء العلماء من تقدير واحترام وإجلال بين أبناء المسلمين جميعا، الصغار والكبار، الذكور والإناث، طلبة العلم وغيرهم، فإنهم يجعلون هذا العالم أو ذاك مرجعا لهم وموئلا عندما تعن لهم مشكلة أو تحدث قضية أو تنزل نازلة، فإنهم ليس لهم إلا الله عز وجل، ثم أولئك الرجال الذين هم كالجبال يرسونهم ويرسخونهم ويثبتونهم ويبينون لهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم ليعيشوا على هدى وبصيرة في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، ويكونون مطمئنين في أقوالهم وأفعالهم. هذا الجزء الأول من المحاضرة، وقد اختصرناه وركزنا فيه لأننا تأخرنا عليكم ونعتذر لذلك لظروف الذهاب والإياب والطريق. أما الجزء الثاني من هذه المحاضرة فهو يتعلق بشروط وآداب طالب العلم، وأنا أظن أن هذا الموضوع يحتاج إلى تقرير وتحقيق ووقت طويل، لأن ما سنذكره من آداب طالب العلم كثيرة جدا، وهي لا شك مهمة ويحتاج إليها طلاب العلم في مثل هذا الوقت. وأنا من طبيعتي أنني لا أسرد النقاط أو المسائل، بل أحللها وأبينها وأستدل عليها، ولذلك سأكتفي بهذا القدر مما وفقني الله عز وجل له. وأيضا أردنا أن نحرره ونطرحه في مثل هذا اللقاء، ولعل الله عز وجل ييسر لقاء آخر، إما في دورة من هذه الدورات المباركة، أو أيضا محاضرة نأتي إليها قصدا في هذا الجامع المبارك الذي نحبه ونحب أهل محافظته، وفي مقدمتهم شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، وأبناؤه بررة دائما يتواصلون ويوفون الحق خير وفاء. وإذا كان هناك سؤال أو مداخلة من الحضور فنحن نفتح المجال.
محمد شوف اختاروا عدل لي. تفضل سؤال. تفضل. ما وزعت اوراق الاسئله. وقت خلاص.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
الأستاذ حسين محمد حسن الشعبي،
حياك الله،
من طلاب الشيخ زيد والشيخ أحمد يحيى النجمي يرحمهم الله.
آمين آمين.
شرفني الله سبحانه وتعالى بأن أكون مديرا لثانوية صامتة، وهذا برؤية رأيتها في عام 1416 هجرية، ويكون الفضل بأن جاء رشيد وزير المعارف في زيارة لإدارة تعليم جازان، وكتبت خطابا إليه جزاه الله خير بأن تكون ثانوية صامتة الأولى بثانوية الشيخ عبد الله القرعاوي،
جزاك الله خير،
والثانوية الثانية بثانوية الشيخ حافظ الحكمي، وتحفيظ القرآن باسم الشيخ ناصر خلوفة يرحمه الله، والذي هو اعتبر جدي خال الوالد يرحمه الله، وما هو إلا بعد أسبوعين إلا وجاءت الموافقة.
الحمد لله.
فنحمد الله ونشكره على ذلك. ويطيب لي أن أستشهد بموقف للملك عبد العزيز وهو في السنة العاشرة حينما كان في الكويت في مدرسة الكتاتيب، كان المعلم يقرأ قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نهض من المجموعة كلها وقال: اللهم يا رب مكنني في الأرض وسترى ما أعمل.
الله أكبر.
وعلم الله بنيته، وحينما تلتقي القيادة السياسية والقيادة الدينية وتتمثل في قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تحقق هذا النصر، ونحمد الله ونشكره أن تكون المملكة العربية السعودية هي مهبط الرسالة وتبليغ الدعوة. نسأل الله التوفيق. وعندي كثير لكن
جزاك الله خير. هذا كلام جميل وتشكر عليه، لكن نحن نريد أن نركز إذا كان لحد سؤال في المحاضرة أو سؤال يتعلق بطلب العلم أو مسائل منهجية وفكرية يتفضل، أما المسائل الأخرى فمتروكة لوقتها. نعم تفضل. تفضل.
نعم. المطلوب من كل عالم وطالب علم وإمام وخطيب ومدرس وأستاذ وداعية ذكرا أو أنثى أن يتقي الله عز وجل وأن يرعى الحقوق والواجبات التي أوجبت عليه في عمله وأن يوفي بالعهود والمواثيق والعقود ولا ينقص منها ولا يزيد ولا يخرج عليها. ومعلوم أن ما يطلب من هؤلاء جميعا فيما يبينونه ويقررونه ويطرحونه إما في المحاضرات أو المنتديات أو الخطب أو الكلمات أو المحاضرات لا بد أن يتوافق مع منهج الدولة القائم على نصوص الوحيين ومنهج سلف هذه الأمة. لأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك فهو مخل بمهنته وعمله، وإذا كان يرى أنه سيستمر ويتتايع فيما هو عليه فهذا سيخيب ظنه، لأن الأمور تتابع وتعرف بعد الرصد، وأنه لا يقبل أي أمر يخالف الثوابت والمبادئ وما تقرر في مؤسسات هذه الدولة، وخصوصا ما يتعلق بالتعليم والتربية وإبعاد الناشئة عن الخلاف والاختلاف والشقاق والجماعات والتنظيمات والأحزاب الضارة التي لم يأتي للمسلمين منها إلا كل فساد وإفساد، بل إنه بسببها ضاعت أمم وأوطان كاملة. نعم تفضل. نعم نعم. هذه المسألة هي على حسب قدرة الإنسان واستطاعته ونيته، فإذا كان يستطيع أن يحضر الدورات وحلق الذكر والدرس والعلم في المساجد فهو أفود وأنفع وأكثر وأعمق أثرا. أما إذا منعه مانع إما شغل أو ارتباط بأهل أو غير ذلك فإنه إذا تابع هذه الدروس عبر أي وسيلة فهو على أجر بإذن الله تعالى. تفضل. بارك الله فيك، سؤال مهم جدا، والتوحيد في المقدمة. إذا أردنا الأمن والأمان التامين والاستقرار النفسي والهدوء العقلي والنصر والعزة والتمكين فلا بد أن نعود إلى حياض التوحيد ونقوي أواصره في نفوسنا ونعمق أواشجه في عقولنا، وكذلك من علينا حق التربية لهم من الأبناء والبنات والطلاب والطالبات والأسر وسائر القرابات، لأن الله عز وجل بين عظمة هذا التوحيد ومكانته وأنه هو المنجي من المهالك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة ينافح ويدعو من أجل إقرار عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله في نفوس من يلقاهم أو يطرح عليهم دعوته، ومع ذلك لم يؤمن به إلا القليل، ولم يطلب منهم لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا. وأبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على أن ينطق عمه أبا طالب بشهادة التوحيد قبل موته، وذلك لما لحقه صلى الله عليه وسلم من بر هذا العم ودفاعه عنه ووقوفه معه في محنه وشدته. فكان يقول له: قل لا يا عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عند رأسه دعاة السوء والكفر والضلال أبي جهل وعبد الله ابن أبي أمية ينهونه عن ذلك ويطلبان منه أن يبقى على عقيدة آبائه وأجداده، فمات على هذه العقيدة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فلما نهي عن ذلك لم يستغفر له. ولذلك فإنك إذا أردت أن تعرف القيمة الحقيقية لعقيدة التوحيد وللأثر العميق لها، فلا بد أن تعود إلى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب ومعصية كبيرة كانت أو صغيرة يغفرها الله. يقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الإشراك به فإنه لا يغفر. ويعبد ذلك ويشهد له ويقويه ما ثبت في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبده ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم وعند غيرهما رحم الله الجميع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أحدكم جاءني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. الله أكبر، هذا هو التوحيد، هذا هو سبيل النجاة والفلاح والسعادة. يضبط ذلك ويبين ثمرته ونتيجته قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يأمن المسلم أمنا تاما لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا كان موحدا توحيدا خالصا صادقا. ولذلك فإن تعزيز التوحيد في النفوس وإثراؤه بالطرح والمعالجة في كل المحافل هو الذي لا بد أن نركز عليه، وهو الذي كان علماؤنا يعلموننا إياه ويحرصون على ألا يخلو درس من دروسهم منه، وهذا الذي نسير عليه ونقرره. نسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد. نعم تفضل. اللهم صل وسلم. لا شك أن العالم وطالب العلم هو أبعد الناس عن هتك الأعراض أو الحديث عن غيره من العلماء وطلبة العلم بل وعامة الناس. لماذا؟ لأنه هو الذي يعلم الناس ذلك، وهو الذي يقرر أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، بل وتكون من أكبر الكبائر إذا تناولت فئتين من الناس: ولاة الأمر والعلماء، كما قرر ذلك العلماء الربانيون. ولذلك إذا رأيت من يغمج ويهمج ويغتاب وينم أو يحاول التشنيع عن ذا هذا أو ذاك فابتعد عنه، فإنه مرض معدي وجرب يصيب من قاربه أو قارفه أو اقترب منه. فلا بد أن يسلم الناس من عموم الناس في مقالهم وحديثهم، فما بالنا إذا كان الإنسان موصوفا بالعلم وطلبه. ألا يكون سلوكه لطريق الخير والنصيحة التي تؤدى بأدب وبشروط وضوابط أولى وأوجب؟ الجواب بلى. ولذلك لا بد أن نتخذ خطوات شرعية علمية تربوية في مثل هذا المقام إذا رأينا من يفعل ذلك، وذلك بالطرق الآتية: الأولى ألا نتحدث بما يقوله بعضهم عن بعض حتى لا يلحقنا إثم أو وزر أو سيئة ونحن قد نقول نقصد الخير. الطريقة الثانية أن يذهب من سمع من هذا كلاما على ذاك إليه ليبين له أن هذا لا يجوز، وأنه من الطرق التي تسبب الخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع والتدابر، بل وتجعل الأعداء يشمتون بنا ويفرحون بما يحصل بين أهل المنهج الواحد والبلد الواحد. ولكن عليه أن يكون حصيفا وذكيا بأن يدرك أنه سيقبل منه ويأخذ بنصيحته، أما إن علم أنه سيرده أو سيكون بينه وبينه إشكالات فلا يذهب إليه، وإنما يوصي من يثق به حتى يناصح ذلك المتكلم. الطريقة الثالثة من الطرق التي تسلك في هذا المجال أن نعمل على إقرار كل ما يمكن من خلاله أن يحذر بعضنا أن يقع في عرض الآخر أو في علمه أو في شأنه، مهما كانت المبررات والدواعي والدوافع، لأننا إذا لم نفعل ذلك فإنه سيزداد الأمر شرا وسوءا. والأمر الرابع أن نعلم أن بعض من يرتحلون، والطريقة الرابعة أن نعلم أن من يرتحلون هذه الأمور إما متعالمين أو حسدة أو حاقدين أو لهم أغراض لا نعلم خلفياتها وما وراءها، وبالتالي هذا لا علاج له إلا بالدعوات الصادقة من الإنسان الذي وجه إليه هذا اللوم أو ذاك الكلام بأن يصرف الله عنه السوء قولا أو عملا. نعم فضل. لا شك أن أرباب وأقطاب الجماعات والتنظيمات والأحزاب المتطرفة والغالية وعلى رأسها وأمها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي يسلكون كل الطرق ويبحثون عن جميع الوسائل التي من خلالها ينفثون سمومهم وينشرون أفكارهم ويؤثرون على المجتمعات بأي طريق من الطرق. ولذلك فإنه لا يستغرب أن يوجد فئام منهم على هذا النحو، لأنهم يستخدمون الغيبة والنميمة والكذبة والخداع وهتك الأعراض والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر والاستقلال منهم ومن العلماء وإيجاد الهوة الواسعة بين أبناء المجتمع بأي أمر يستطيعون، بل إنهم يستعينون بالأعداء لتحقيق ذلك. ويكفي أن نورد قول العلامة شيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه التعليم والقضاء: إن حسن البنا وجماعة دعوته طلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية مدعومة من اليهود والشيوعيين. ويقول محمد بن عبد الرحمن البنا أيضا: إن أول من سن الخروج على الحكام وولاة الأمر في العصر الحديث هو حسن البنا وجماعته، وذلك عبر المظاهرات والاعتصامات. وهذا ما قرره علماؤنا في هذه البلاد كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله، وسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وحفظهم الله، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهل نأخذ بقول غير هؤلاء ونصدقه مع قوم بهت كذبة يريدون السوء لأوطاننا وبلداننا ولعقيدتنا وأمننا وأماننا؟ وإذا علمت من هو على هذا النحو والشاكلة فإنها لا تبرأ ذمتك حتى تبلغ عنه الجهات المختصة وتثبت ذلك بالثوابت والشواهد حتى لا تفتري عليه أو تكذب، وبالتالي تكون ذمتك سليمة بإذن الله. والكلام للسائل ولغيره. نعم تفضل. نريد أسئلة لا تعليقات يا أخوان. اللي عنده تعليق ما في تعليق، سؤال بس. نعم شكرا لك. لا شك أن دور الدعاة وطلبة العلم كبير في التحذير من هذه الانحرافات والتنظيمات والأحزاب، وألا يكون عندهم مواربة ولا خمول ولا كسل ولا تعميم. لا بد من الصراحة والوضوح والمكاشفة ووضع النقاط على الحروف، بأن يقال هذا متبع أو منتم أو متأثر بالفكر الفلاني حتى يحذر ويحذر منه. وليس بعدما ذكره سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من بيان شافي ودواء كافي وكذلك تجلية للحقائق عن هذه الجماعات وخصوصا تنظيم جماعة الإخوان المتطرف، قول أو مقال أو أيضا خنوع أو سكوت عن مثل هؤلاء. ولذلك إذا وجد الإنسان من لديه لوث أو تأثر بمثل هذه الأفكار فعليه أن يدله إلى من يدرسه ويعلمه الطريق الصحيح وكيفية الاستفادة من العلماء وطلبة العلم الموثوقين أصحاب العقيدة السليمة والمنهج السليم. نعم خلاص. طيب أبد
نختم بعد
صحيح. طيب طيب على كل حال المنظمون يقولون أننا أخذنا وقتنا وضعفه، وإلا الأمر فيه أريحية وتجاذب للمشاعر النبيلة والشعور الطيب العميق الذي يثمر المحبة والألفة والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا وإياكم من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين متبعين غير مبتدعين. اللهم اجعلنا والحاضرين والحاضرات من أهل القرآن والسنة والتوحيد. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، واكلأنا وإياهما بعنايتك ورعايتك، وأطل أعمارنا وأعمارهما على الطاعة والإيمان، وألبسنا وإياهما ثوب الصحة والعافية، وزدنا وإياهما عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهما خير الجزاء، وأعظم أجورهما، وثقل موازين حسناتهما، وارفع درجاتهما جزاء ما يقومان به من خدمة جليلة وأعمال عظيمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وقوي وارفع معنوياتهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم ورميهم وداوي جرحاهم واشفي مرضاهم واغفر لموتاهم وشهداءهم، اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا، اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم فرج همومنا وهمومهم ونفس كروبنا وكروبهم واستر عوراتنا وعوراتهم وآمن روعاتنا وروعاتهم، وبشرنا وإياهم بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، وافتح لنا ولهم أسباب الفلاح والنجاح والتوفيق والتيسير والتسهيل والتسديد والسعادة والطمأنينة والسرور في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعل ما يقومون به من جهاد في سبيل الله ودفاع عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وبلادنا وأمننا وأماننا وطمأنينتنا واستقرارنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا في ميزان حسناتهم، وارفع به درجاتهم يا رب العالمين، اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين ظافرين منتصرين رافع رؤوسهم يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومجتمعنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ومزقه كل ممزق واجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وللشيخين أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي، اللهم ارحمهما رحمة واسعة واغفر لهما ووسع مدخلهما، اللهم اجعل الخير في عقبهما ومن استفاد من علمهما وتوجيهاتهما، واجعل ما يقومون به في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، شكرا لله العلي القدير على ما هيأ وأنعم وتفضل، والشكر موصول لولاة أمرنا السادة الأماجد الذين يبذلون الغالي والنفس والنفيس خدمة للدين وللوطن الغالي ولكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الشكر يمتد إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبها الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظهم الله على جهودهم الظاهرة وأعمالهم الواضحة وما يقومان به من عمل دؤوب مخلص خدمة لهذه المنطقة وتطويرا لمؤسساتها وكذلك العناية بعلمائها وطلاب العلم فيها، أشكر أيضا سعادة محافظ محافظة صامتة الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة على اهتمامه بهذه الدورة واللقاءات والملتقيات وحرصه على الحضور معنا والمشاركة في هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها رغم ظروفه وقدومه من سفر قبل بدء هذا اللقاء، فشكرا لك سعادة المحافظ، والشكر أيضا يتفاعل ويتواصل لأخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، وأيضا للشيخ عيسى بن أحمد كامل اللذين وقفا لهذه الدورة وقفة عازمة جازمة ومعها تأييدا وتسديدا ودعما، بل إن حضوري اليوم ولهذه المنطقة في الأيام الماضية والقادمة هو بفضل الله ثم بسببهما وتأكيدهما على المشاركة، فشكرا للشيخ محمد وللشيخ عيسى على إحسان ظنهما بأخيهما الصغير ودعوتهما لنا إلى القدوم إلى هذه المنطقة، منطقة الورود والزهور والريحان والريح الطيبة والكاد والأخلاق العالية والآداب الجمة والنفوس المطمئنة والعلم العلم النافع وما لمسناه منهم من حسن وفادة وكرم ضيافة. وكما قال الأول عندنا في نجد: لو نحن دهينة ما انتثرنا، لو وضعنا دهن باليد، لو كنا دهن بيد واحد من أهل الجيزان ما انتثرنا من المروفة والاهتمام والعناية. فشكر الله لهم جميعا. ولا أنسى أيضا شكر أخي فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وأخوه الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي نبارك له تعيينه مديرا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جيزان، وندعو لهما بالتوفيق والتسديد، فهما خيار من خيار ورجال من رجال وأكفياء من أكفياء، وما علمنا عنهم إلا كل ما يذكر لهم جميعا فيشكرون عليه. والشكر لكم أيها الحضور شكر يسبقه شكر ويعقبه شكر ومن فوقه شكر ومن تحته شكر يتناثر على كل واحد وواحدة منكم شكرا. ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق من النظم والنثر ما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا عن يلا أهل الشعر ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أهلا أبا الخير.
جزاك الله خير.
إن الخير موجود ودائما بنواصي الخيل معقود، وقد أتت خيلكم جازانة تنشره وأنتم فوقها والوقت محدود. في ليلة في ليلتين أفدتم خير فائدة والناس تشهد والتسجيل موجود. شكرا ثم شكرا ثم شكرا معالي الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل على تفضلك وتكرمك بإجابة دعوة إخوانك وأبنائك وأحبتك، وما أنا وأخي صاحب الفضيلة الشيخ عيسى إلا رسل وبرد قد أرسلنا ووفدنا على خير من يوفد عليه، فأجاب دعوتنا ولبى طلبتنا وهو قد عرف بذلك الخير والجود والكرم. ومن محاسن توفيق الله أن كانت الدعوة له حفظه الله من جوار بيت الله العتيق في ليلة ختم القرآن، وهذا من لطف الله بنا وتيسيره لأمرنا، حيث وفقه حفظه الله وهو الموفق لإجابة دعوة أبنائه وأحبته. فقدم علينا وها أنتم قد سمعتم منه كما سمعنا منه البارحة والأمس، والوقت محدود، لكن كما قلت أفادنا زاده الله من فضله.
آمين.
ونسأل الله جل وعلا أن يبارك له في عمره.
آمين.
وقد جاءنا والله وأنا أعلم ارتباطاته واشتغاله، لكنه لما ذكرنا له المنطقة ذكر محبته لها وقال سآتي بإذن الله، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
آمين.
وجزاه الله عنكم خير الجزاء.
آمين.
وجزاه الله عن أشياخنا الذين أشاد بهم وهم أهل لذلك خير الجزاء. ولا أحب أن أطيل عليكم وأعتذر منكم ومنه
الله يجزاك خير
عن التقصير، وأسأل الله سبحانه وتعالى.
أقول لو حنا دهينة ما انتثرنا، أنا أقول هنا صادق.
الله يبارك فيكم. هذه أسماء الإخوة الذين فازوا
يأتون الآن نسلمهم الجوائز.
طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.